السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت كريبا أبا رشتين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة، ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها فقال: ما زلت في مجلسك؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بكلماتك وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد، أو قال مدد كلماته. قال محمد: حدثنا علي قال حدثنا به سفيان غير مرة قال حدثنا محمد عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية، ولم يقل عن جويرية إلا مرة.
قوله: فخرج وكره أن يدخل واسمها برة، أي أنه عليه الصلاة والسلام حرص على أن يغير اسمها قبل أن يخرج، وتغيير هذا الاسم إنما هو لما فيه من التزكية، لأن لفظة برة مشتقة من البر، والبر أعلى رتب الدين، وهو يشمل الدين كله أصوله وفروعه، كما هو واضح في آية البر في سورة البقرة. وقد روى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء رحمه الله قال: سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. قوله: ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها، هذه سنة يغفل عنها كثير من النساء في البيوت، حيث إن كثيرا من النساء تصلي الفجر ثم تقوم من مصلاها فورا ولا تبقى فيه، والمستحب لها أن تبقى في مصلاها تسبح الله وتهلله وتذكره عز وجل إلى أن تشرق الشمس، وتمكث في مصلاها مغتنمة هذا الوقت الفاضل، إلا إذا كان هناك حقوق وواجبات لزوجها أو لأولادها من حيث رعاية مصالحهم أو نحو ذلك، فالقيام بالواجب مقدم على أداء الرغائب والنوافل. لكن إذا لم يكن عندها شيء من هذه الواجبات، فالأولى بها والأجدر أن تبقى في مصلاها ذاكرة مسبحة تالية للقرآن آتية بالأذكار مستغفرة، إلى غير ذلك من الأمور التي يرغب فيها المؤمن وترغب فيها المؤمنة، ولا سيما في هذا الوقت الفاضل المبارك. قوله: فقال: ما زلت في مجلسك، لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بكلماتك وزنتهن. هذا الذكر يسمى عند أهل العلم الذكر المضاعف، أي الذي ثوابه مضاعف وأجره عند الله عظيم وجزيل. قوله: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، هذا جمع بين التسبيح والتحميد، والتسبيح تنزيه لله، والتحميد إثبات الكمالات لله. وعدد خلق الله لا يحصيه إلا الله، ولم يخص بخلق موجود بل عدد ما يخلق الله عز وجل، والله لم يزل خالقا رازقا منعما متفضلا. وقوله ورضا نفسه أي تسبيحا وتحميدا مساويا لرضا نفسه، والأول أيضا مساويا لعدد خلقه، وهذا إخبار لما يستحقه الله من التسبيح لا لما يقوم به العبد من التسبيح. فليس المعنى أسبحك تسبيحا هذا عدده، وإنما المراد أسبحك تسبيحا أنت أهله هذا قدره. وأيضا رضا نفسه ما يستحقه الله من التسبيح لا ما يقوم به العبد، وهذا فيه إثبات الرضا صفة لله. وقوله وزنة عرشه اختار صلى الله عليه وسلم في الأوزان أثقلها، وهذا فيه دلالة على أن العرش مخلوق من مخلوقات الله، وأنه أثقل المخلوقات وزنا، ولو كان في المخلوقات ما هو أثقل منه لاختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الناصح الأمين. وقوله عدد خلقه هذا يتعلق بالكمية، وقوله رضا نفسه هذا يتعلق بصفة التسبيح والتحميد، وقوله وزنة عرشه هذا يتعلق بالوزن والقدر، وقوله ومداد أو مدد كلماته هذا يجمع ما سبق كله، وكلمات الله عز وجل لا نهاية لها. والترجمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك علاقة ظاهرة بين الحديث والترجمة، لكن لما كانت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من حقوقه على أمته، وهو حق متأكد عند ذكره، والترجمة معقودة لبيان أن من لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره فقد شقي ورغم أنفه، أورد رحمه الله هذا الحديث ليبين كمال نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته، وأنه بلغ ونصح غاية النصح، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة ودلها إلى الأذكار العظيمة التي تضاعف فيها الأجور وترفع فيها الدرجات وتعلو فيها المنازل. فهل يليق بعبد علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الذي ينال به العبد ثوابا مضاعفا وأجرا جزيلا عظيما ورتبا عالية عند الله وغيره من الأذكار والأعمال التي ينال بها عالي الرتب ورفيع المنازل، ثم يقال عنده قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت دون أن يقول صلى الله عليه وسلم؟ فكأن المصنف رحمه الله ينبه بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وبين لها دين الله ودلها على الذكر المضاعف والأجور المضاعفة والثواب الجزيل، أتم البيان. فمع هذا كله لا يليق بعبد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده وتذكر حديثه ثم لا يصلي ولا يسلم عليه. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات.
قوله استعيذوا بالله من جهنم، الحديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، وهذه الأمور الأربعة من أعظم ما ينبغي على العبد أن يتعوذ بالله منه. الأول التعوذ بالله عز وجل من جهنم، أي من أن يدخلها العبد وأن يعذب فيها وأن يكون من أهلها، فقال استعيذوا بالله من جهنم أي اسألوا الله عز وجل أن يجيركم وينجيكم من دخول نار جهنم. الثاني التعوذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر حق، وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته أن أخبرهم أن في القبر عذابا، وأرشدهم إلى أن يتعوذوا بالله من عذابه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. ثم على إثر هذه الفتنة إما أن ينعم في قبره أو أن يعذب فيه. الثالث: التعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال أعظم الفتن، وما بعث الله من نبي إلا وأنذر أمته وحذرها من فتنة المسيح الدجال. ونبينا عليه الصلاة والسلام حذر أمته من فتنته أشد التحذير، وبين للناس صفته، وذكر لهم أعماله، وفصل ما يأتي به من أمور تفتن الناس، وقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد ولا يقترب من مكانه حتى لا يفتن. وسمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة طافية فهو أعور، وسمي بالدجال لأن شأنه الدجل وهو الكذب والافتراء. الرابع: التعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أي الفتن التي تكون في الحياة والفتن التي تكون في الممات. وفتنة المحيا هي التي تصرف الإنسان عن دينه، وفتنة الممات ما يكون في القبر، وذلك عندما يأتيه ملكان يسألانه يقال لهما الفتانان. وفتنة القبر حق، قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعوذ من هذه الأمور، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. وصلة هذا الحديث بالترجمة من جهتين والله أعلم. الجهة الأولى أن هذا الأمر المبين في هذا الحديث هو من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، الذي يستوجب على الأمة أن يؤدوا حقوقه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عند ذكره. الجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التعوذ بالله من أربع دبر الصلوات بعد أن يأتي المصلي بالصلاة الإبراهيمية، فناسب ذكر هذا التعوذ عقب ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك خاتمة لهذه الترجمة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.